بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنزل المؤلف الشارح رحمه الله تعالى يشرح في متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ويشرح في قوله والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ورأيتم أن المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى أطال في الكلام ولا يزال في مسألة العلو والفوقية، مسألة العلو والفوقية نظرا لأهميتها. فقد سبق أن ذكر أدلة متنوعة ومفردة على مسألة العلو، وهو الآن ينتقل الكلام على أنواع الأدلة، على أنواع الأدلة. ما الفرق بين أنواع الأدلة وأفراد الأدلة؟ أن النوع قد يكون فيه عشرات الأفراد أو مئات أو ألوف. يعني نوع من أنواع الأدلة مثلا كل لفظ أتى فيه أو كل دليل أتى فيه لفظ مثلا العروج، وأتى فيه لفظ الصعود، فيصلح دليلا على إثبات العلو. فتتبع الآيات والأحاديث التي ورد فيها كلمة العروج أو الصعود إليه، قد تكون عشرات أو تكون أكثر من ذلك، تقول هذا نوع من أنواع الأدلة. كذلك نوع آخر كل ما أتى فيه الفوق من أدلة الكتاب والسنة فهو نوع من أنواع الأدلة. وقس على ذلك ومعنى اليوم الدليل العاشر بعدما سبق الكلام على الدليل التاسع، التصريح بأنه تعالى في السماء. وهذا الدليل التاسع في الحقيقة سيأتي بعد عدة عناصر، ما قد يكون مناسبا له الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كل هذه في الحقيقة قد يكون من المناسب إرادها وراء بعضها البعض، لأنها تتعلق بمسألة محددة، مسألة الإشارة إلى العلو أو السؤال بأين، السؤال بأين. والإشارة والسؤال بأين عند المخالفين لأهل السنة في هذه المسألة ممنوعان منعا باتا. وأتيت لكم بنقل من فتاوى ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، عسقلاني صح فتح الباري، والهيثمي بالساء صاحب مجمع الزوائد ومجمع البحرين والزوائد المعروفة على ابن حبان وغيره. أما ابن حجر الهيثمي فهو شافعي متأخر في القرن التاسع، فقيه شافعي. سئل عن هذا السؤال ونقلت لكم إجابته، ربما يتيسر أن نقرأها بعد المبحث الذي معنا، فسترى في نقله عن أهل مذهبه وعن ما يراه هو إجحافا شديدا وظلما عظيما أهل السنة في حكم من يرفع أصبعه إلى السماء، أو من يسأل هذا السؤال أين الله، أو من يجيب على هذا السؤال. بأن الله في السماء أو فوق السماء أو في العلو أو نحو ذلك. فسترى الإجحاف الذي وصل بالمخالفين من السنة والجماعة بأن يفتوا بهذه الفتوى النكراء، فهو عندهم ما بين كافر أو مبتدع، كما سنقرأه إن شاء الله بالتفصيل في ما نقلت لكم من فتوى ابن حجر الهيثمي. وهكذا تجد أهل البدع وتجد المخالفين أهل السنة في كل عصر مصر يفعلون الأفاعيل والحيل لطمس معالم السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الله جل وعلا وعد بأنه لا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق، ظاهرة إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبيان. إن لم تكن ظاهرة بالسيف والسنان فهي ظاهرة بالحجة والبيان. والإمام أحمد ومن معه من العلماء كانوا قلة، لكنهم كانوا ظاهرين بحجتهم وغلبوا دولة كاملة، دولة المعتزلة، غلبوها على مدى 3 عصور، عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الواثق. لأنهم كانوا قلة، لكنهم كانوا قلة ظاهرين بالحق ومعتصمين به. وقلنا لكم في الدرس الماضي بأنه لا زالت هذه الفتن والدعوة إلى عقيدة المعتزلة والأشاعرة والجهمية موجودة حتى يومنا الذي نحن فيه، ولا زال أهلها ينشرون بدعهم بكل ما استطاعوا عن طريق المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والمجلات والمقالات وغير ذلك. وأتى لي مرة أحد الإخوة بورقة مسحوبة من أحد المواقع الأشعرية فيها العجب العجاب، كذب على أهل السنة واتهام لهم بكلام لم يقولوا، ويتلمسوا بعض أو يقطعوا كلام الشخص ليأخذوا منه ما يفعلون به في عقد أهل السنة والجماعة. ولعله إذا تيسر وقت آخر أتي لكم بهذه الورقة. ولا تزال رؤوس أهل البدع تطل وتطل علينا، خاصة في هذه الأمواج من الفتن التي ليس فيها رادع لأهل البدع الذين أطلوا برؤوسهم في هذه الفتنة، ما بين تكفيري وصوفي وجهمي، سائر أنواع المبتدعة. ومن ذلك أنهم في هذا اليوم قدموا شكوى صوفية مع الأشياء، مع من ينتسب إلى الشيعة ممن يقول من أنهم من أهل البيت الأشراف وبعض الأحزاب الأخرى، قدموا شكوى إلى النائب العام يشتكون في عدد من الدعاة، الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق ومجموعة من المشايخ، يطالبون بتقديمهم للمحاكمة لأنهم سبب في ترويج الفتن الطائفية في المجتمع. ويعطون مهلة 10 أيام، يقولون هذه مهلة 10 أيام، إن لم تقوموا بالقبض عليهم والتحقيق معهم فنلجأ إلى المطالبة بمحاكمة دولية، سنقدم هذه الطلبات للمحاكم الدولية. فسبحان الله، انظر إلى الوضع عندما يكون وضع فوضوي ليس فيه رادع وليس فيه سلطان يردع هؤلاء. كل واحد من أهل البدع يفعل ما شاء، وهذا ما حذرنا منه في قضية الديمقراطية، لأن الديمقراطية تكفل للفرد الحرية الكاملة تحت مظلة الديمقراطية أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء. فهؤلاء أيضا يطالبون بحق شيخ الأزهر، يطالبون بحق شيخ الأزهر وأنه امتهن وأهين وقيل عنه كلام كثير، فيطالبون بحقه أيضا وحق المفتي كذلك. وكلاهما تعرفون عنهما الكثير، وذكرنا في هذه الحلقات والدروس الكثير من أو بعض فتواهم الباطلة المخالفة للسنة والعقيدة السنة. وكما قال القائل لا يصلح الناس ولا أو لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، يعني لا رأس لهم ولا صرات إذا جهالهم فادوا، لابد للناس من رأس ولا يصلحهم الفوضى، أن يكونوا بلا رأس. فإذا كانوا بلا رأس فليفعل من شاء ما شاء فيما شاء في عقيدة أو في عبادة أو في دعوة أو في نحو ذلك. سائر أهل البدع الآن ساروا الآن يتبجحون ببدعهم، يعلقون الإعلانات على أبواب المساجد وفي الطرقات باجتماعات ومؤتمرات ولقاءات ومعاهد علمية ومحاضرات ونحو ذلك، ممن كان لا يستطيع أن يرفع رأسه قبل ذلك. هنا وهناك، وهذا بسبب مخالفة هدي السلف الصالح، هدي السلف الصالح في المعاملة مع الأمراء والحكام، كما قالوا ليلة بإمام غشوم ظلوم خير من 60 ليلة بلا إمام. فوضى يفعل الناس ما شاء وينهب ما شاء ويعتقد ما شاء ويتبجح ويشتكوا من شاء، أي واحد ممكن يشتكيك في أي شيء، ممكن تكون خطيب على المنبر إذا كان في مسألة في منهج السنة في مسألة معينة، أو تتكلم مثلا عن الاستغاثة بالأموات وأن هذا شرك وأن هذا حرام وأن هذا كذا، تأتي بأمثلة استغاثة الناس أو النذر للبدوي أو الذبح للبدوي، ممكن يقدم فيك شكوى أنك تهين البدوي وتمتهن كرامات الأولياء وتفخر بالأموات وتستدعى للتحقيق وتبدأ تدافع عن نفسك بعدما كنت تدعو للتوحيد والسنة تنشغل بالدفاع عن نفسك، تصبح أنت المجني عليه، وتحتاج أن قد تحتاج أن تأتي بدفاعات أو محامين أو نحو ذلك. فوضى في زمن الفوضى، كل هذا بسبب الابتعاد عن منهج السنة والجماعة وعدم الانصياع لكلام السلف الصالح وظن البعض أنهم فوق مذهب السلف الصالح وكلمة السلف الصالح التي هي كلمة إجماع في هذه الأمور لمصالح قد يظنها بعض الناس موهومة، هي مصالح موهومة أو مضمونة. والأسف الشديد الدائرة الآن تدور على من يقول هذا أو نشر هذا أو شجع هذه الثورة، الدائرة الآن للأسف الشديد تدور، وهذه من الفتن العظيمة. كل إنسان أي إنسان مبتدع يفعل ما شاء ويقول ما شاء، ومن حقي أن يشتكي من شاء متى شاء، لذلك لن يستقر البلاد قرار بهذه الطريقة إن لم يلطف الله جل وعلا بنا، فإما أن نظل في حلقة مفرقة أو يرجع الأمر إلى ما هو عليه الآن في اليمن وسوريا وليبيا والعياذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. وتعلمون الآن أن اليمن خلاص على وشك حرب أهلية بدأت، منذ يومين والله أعلم بمصيرها. وسوريا الآن فيها أكثر من 1000 قتيل غير الجرحى وغير الأرقام التي لا نعلمها. كل هذا بسبب الانحراف عن منهج السنة في المعاملة مع الحكام. وقلنا ولازلنا نقول أن هناك التفصيل معروف. إذا كان هذا حاكم سوريا المعروف النصيري العلوي الخبيث الذي أفشى ابن تيمية لتكفير الطائفة النصيرية العلوية، فإنه يجوز الخروج عليه بشروط، من ضمنها وجود قوة كافية في الخروج عليه. وهذه القوة عندما تخرج تكون مصلحة التغيير فيها هي راجحة. أما إذا غلب على الظن أن مصلحة التغيير مساوية أو مرجوحة فلا. إذا غلب على الظن أن مصلحة التغيير مرجوحة فهذا يحرم مرة واحدة، وإذا غلب على الظن أنها مساوية فالأهل العلم فيها قولان. إذن حتى الخروج على الكافر لابد أن يكون ضمن ضوابط، لأن ما يجري الآن من سفك الدماء والاغتصاب الفتيات وانتهاك الأعراض والخسارات المادية الباهظة وضياع الثروات، هذا كله يخالف مقصد الشريعة في حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ الدين. لكن الذي يمشي برأسه وبالعواطف الجياشة يندم بعدما لا ينفع الندم، ولا تحين من دم بعد فوات وقت الندم الأثر الشديد. وهذا الآن الذي نحن فيه، هذا الآن الذي نحن فيه. ولا شك أن هذا الوضع الذي يدور في تلك الدول لا يرضاه أي فقيه أو مفتي ذاق أثاره من علم الشريعة. الشريعة جاءت لحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العرض، حفظ النفس، وحفظ العقل. وما يدور الآن تزهق فيه الأرواح، وتذهب فيه الأموال، وتذهب فيه الثروات، وتنتهك فيه الأعراض، وتكسر فيه العظام، وتسحق فيه الأجساد. فهل الشريعة ترضى بهذا أو أمرت بهذا؟ ومن غير المنكر أو من غير منكرا بأنكر كغاسل البول كغاسل الحيض ببول أغيار. ومن غير منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغيار، بدل ما تغسل دم الحيض بالماء ليطهر تغسل دم الحيض بالبول، وكلاهما نجس، لكن أحدهما أشد في النجاسة من الآخر. هكذا الذي يغير المنكر بأنكر منه كغاسل الحيض لبول أنكر أغيرا، بول أغيرا كغاسل الحيض لبول أغيرا. لكن كما ترون الذي يسمع صوت الحكمة قليل، وهو ابتلاء وفتن لعل فيها التمحيص والتمييز، ولعله يكون فيها مراجعات لأهل العلم لمنهج السنة، ومراجعات للعمل الدعوي كذلك. لأن هذه فتنة بيّنت أن كثير من الأمور المنهجية غير واضحة في الدعوة منذ سنين عادلة، وأن الكثير من الناس يفقد الأمور المنهجية. قد يكون عنده علم بأمور كثيرة في المصطلح أو في الفقه أو في الأصول أو مسائل العقيدة، لكن في غياب كبير جدا لمنهج السنة في التعامل في هذه الأمور، مع أنها لم يخلو منها كتاب من كتب السنة. هذه الأمور في التعامل في الفتن مع الحكام ومع غيرهم موجودة في أي كتاب عقدي، في أي كتاب من كتب العقيدة تجد هذه الأبواب منصوص عليها، سواء من الكتب المتقدمة جدا كالشريعة الأجري مثلا والسنة لعبد الله بن أحمد واللكائي وابن أبي بط وابن بطة الإبانة الكبرى، أو من المتأخرين، أو في عقيدة الطحاوي، أو في عقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يخلو منها كتاب. لكن اتضح من هذه الفتن أن فيه خلل عندنا، أن فيه أنه يوجد خلل عندنا، هناك فيه مباينة بين النظرية والتطبيق، تباين عظيم بين النظرية والتطبيق من أجل ماذا؟ العواطف. وكما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مثل أسفل الخف أولى من أعلاه. لو الموضوع كان بالمخ والدماغ كل حاجة، لكنا نقول المسح على الخفين أو المسح على الجوربين. إحنا بنمسح من فوق ليه؟ هو إحنا بنمشي على الجورب من فوق ولا من تحت؟ من تحت. المفروض نمسح من تحت. لا، جاءت الشريعة إن المسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وإذا كان ابن عباس يهدد من حضره من الصحابة والتابعين بقوله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر عمر، وفي رواية في المسند: أراهم سهلكون، أراهم سهلكون، أراهم سهلكون، من أجل مخالفة قول صديق الأمة وفريق الأمة. ابن عباس يهددهم بأنهم سهلكون لأنهم تركوا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى قول غير المعصوم. وقيل لابن عمر: أتدع قول أبيك في المتعة؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع من قول أبي. ابن عمر يقول بأنه يجوز المتعة في الحج، المتعة في الحج، طبعا هذا غير المتعة في مسألة الزواج، المتعة في الحج أن تذهب بعمرة ثم تتحلل منها ثم تجلس، ثم إذا أتى أيام الحج تحج، تكون عليك حج. فكان ابن عمر، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يمنع الناس من الجمع بين الحج والعمرة، يقول حتى لا يصير البيت مهجورا، يعني ما تعملش حاجتين في سفرية واحدة، لا، روح مرة وبعد كده ارجع بلدك ثم اذهب مرة أخرى، حتى يكثر الايه، تكثر الأرجل الذاهبة إلى الحج والعمرة. فابن عباس يرى أن نص الحديث يبيح المتعة في الحج أو التمتع في الحج، وابن عمر هذا عنده واضح، فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يتبع، وأحق أن يتبع من قول أبي، يعني من قول عمر بن الخطاب. وعندما يسأله أحد الناس عن المسح على الحجر عند الطواف والزحام، فيقول له: أرأيت يا ابن عمر، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا؟ فقال له ابن عمر: دع أرأيت باليمن، إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر أو يمسح الحجر كلما مر به، أو كما قال: دع أرأيت باليمن. فانظر إلى احترام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم للنص، وأنهم يدورون مع النص حيث دار مهما كلفهم، حتى لو كان هذا يخالف قول صديق الأمة وقول فارق الأمة، كيف بمن دونهم؟ لأن سر هذه المسألة في كلمة واحدة، أن من دون النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم. يعني سر هذه المسألة كلها من أولها لآخرها في كلمة واحدة: طالما أنت تقر أن من دون النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم ابتداء من أبو بكر وعمر، فمعناه ليس لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يعرض قوله على كتاب السنة، فما وافق كتاب السنة أخذ وما خالف كتاب السنة رد. هذه سر المسألة باختصار، وهذه القاعدة لا يختلف عليها اثنان أبدا، لأنه ليس أحد معصوم بفرضه في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله قابل للخطأ والصواب كائنا ما كان. أما الإشكال تجد بعض الناس يعتبرون الكلام على قول شخص معين أنه أخطأ أو جانب الصواب يعتبرونه جريمة من الجرائم، ويعتبرون التنبيه على أن فلان خالف الصواب في هذا سب وشتم وتنقص وإسقاط للعالم الفلاني أو الفلاني، وهذا خلل كبير في المنهج، خلل كبير في المنهج ونقض كما قلت لبديهية من البديهيات. طالما أنت لا تثبت العصمة لشخص معين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عرضة للخطأ والصواب، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. هذه بديهية أظن لا يكاد يختلف عليها أحد، لكن الواقع والتنظير يقول بأن هذه البديهية مدفونة وصلي عليها وكبر عليها أربع تكبيرات. لا يجوز لك أبدا أن تزعم أن تقول فلان قوله مخالف للدليل أو للصواب، لا، تكون أنت بهذا ساب، ويسمونك السبابة والشتامة ونحو ذلك. إذا كنت أنت تقول الإمام مالك أخطأ في هذه المسألة، وابن تيمية أخطأ في هذه المسألة، والشافعي خلف مالك في هذه المسألة، والإمام أحمد رد على الشافعي في هذه المسألة، أئمة السنة وأئمة العلم الكبار ردوا ورد عليهم، فكيف بالمتأخرين؟ هل تدعي لهم العصمة؟ لكن هي القضية نوع من الإرهاب الفكري، هذا نوع من الإرهاب الفكري. إذا قلت فلان أخطأ فهذا معناه أنت تسب العلماء وتتنقص في حق العلماء، وتكتب عليك منشورات ومشطات كبيرة أن فلان الفلاني يتنقص في العلم. لماذا؟ لأنك قلت أن هذا القول مخالف للدليل. طيب هل أنت تدعي العصمة لفلان؟ إذا قلت تدعي العصمة له فأنت سويته بالأنبياء المرسلين، كما فعل الخميني. الخميني قال: إن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. في الأئمة الاثنى عشر عند الخميني: إن لهم مقام فوق مقام الأنبياء والملائكة. فإذا أنت ادعيت لشخص من الأشخاص العصمة فإنك تقول بقول الخميني، وهذا قول كفر في حد ذاته والعياذ بالله. ففي الحقيقة كما قلت هذه الفتنة تحتاج منا إلى المراجعات لمنهجنا ومنهج تعليمنا، والفرق بين النظرية والتطبيق. يجب على الدعاة أن يعيدوا النظر مرة أخرى في البرامج التعليمية والتربوية في الأمة، لما رأيناه من الخلل الكبير الذي نعيشه وعيشناه في خلال الفترة الماضية. كل هذا الكلام سبق، يعني ذكرت بعضه وأذكره الآن لأقول لكم بأن هذه المسائل التي نقرأ فيها لا يزال الابتلاء بها حاصل. ومن ذلك المسألة التي نتكلم عليها اليوم، الدليل العاشر التصريح بالاستواء، الدليل العاشر من أدلة الفوقية وعلو الله جل وعلا على خلقه، ما جاء من الأدلة التي فيها التصريح بالاستواء، لفظ الاستواء مقرونا بأداة على، هذا اثنين يعني لابد تنتبه اليوم معي في هذه المسألة. التصريح بالاستواء هذا رقم واحد، مقرونا بأداة على اثنين، مختصا بالعرش تحت العرش ثلاثة، الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم أربعة، أداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. يعني من أدلة علو الله جل وعلا على خلقه وفوقيته على خلقه الآيات التي ورد فيها لفظ الاستواء ومعه لفظ العرش ومعهما لفظ وكلمة على وكلمة ثم. وهذه الآيات أو هذه الألفاظ وردت في ست آيات، والسابعة الرحمن على العرش استوى في سورة طه، فيها الرحمن على العرش استوى ليس فيها ثم، أما ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش وردت في ست آيات ذكرنا مواضعها فيما سبق، وأنها في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجل وفي الحديث. إذا الآن عندنا أربع كلمات، ثم استوى على العرش. قد يقول الإنسان وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى كلام كثير، نقول له كبار علماء الأشاعرة لم يرضوا بهذا، كبار علماء الأشاعرة حتى إن الأشاعرة اختلفوا فيما بينهم، فالجويني ومن معه كالآمدي والرازي ومجموعة كبيرة قالوا الاستواء هنا معناه الاستيلاء، الاستيلاء والقهر والاستعلاء، استوى على العرش يعني استولى عليه واستعلى عليه، هذا قول وهو قول خطير جدا من أخطر الأقوال، لأن هذا مقتضاه أن العرش كان في ملك غيره فترة من الزمان، وربنا جل وعلا لم يكن قادرا عليه ومستوليا عليه، فقهر ذلك الذي هو معه العرش وقهره واستولى عليه وقدر عليه وملكه بعد ذلك. هذا قول في غاية الخطورة، هو قول أفلاطين الأشاعرة وهو المشهور في كتب تفسيرهم، إلا من رحم الله من أذعن للنصوص وكثرتها ففسرها بما سنذكره الآن. القول الثاني عند الأشاعرة في الاستواء أن الاستواء عندهم عبارة عن فعلة فعلها الله جل وعلا في العرش، أو فعل فعله في العرش لا ندري ما هو، ثم استوى على العرش. القول الثالث تفويض المعنى، تفويض المعنى، استوى يعني ايه لا ندري معناه، فعندهم استوى على العرش معناه يقول الله أعلم بمراده، كما تقول له كيف ينزل يقول لك الله أعلم بالكيفية، تقول له ما معنى استوى يقول لك الله أعلم بمعنى استوى. أهل السنة يقولون بأن استوى على أو استوى إلى تفيد العلو والفوقية بالأدلة الكثيرة المتواردة والمترادفة والمتتابعة التي سنذكرها، وأيضا هذا هو الموجود في كتب أهل اللغة والذي ذكره أئمة اللغة كابن الأعرابي والخليل بن أحمد الفراهيدي والأخفش وغير هؤلاء مما سنذكره. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي هو كما قلت لكم منقول من أعلام الموقعين لم يكتفي فقط بكلمة استوى، وإنما قال لا استوى مقرونة بأداة على التي تفيد العلو أيضا والفوقية، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مختصا بالعرش، استوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، كما قال تعالى تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، معناه ارتفعتم على السفن والبواخر وعلوتم عليها ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. استوى على ثم العرش، ذكر العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم التي تفيد المهلة والترتيب. فإذا فسرنا استوى باستولى ومعها كلمة ثم استوى على العرش، ثم يعني بعد فترة استولى على العرش، على كلام هؤلاء الأشاعرة، بعد فترة تم الاستيلاء على العرش وأخذ العرش ممن كان معه وقهره. هذا فيه كلام خطير جدا، فيمتنع مع هذا السياق الذي فيه أربعة أشياء والأربع كلمات، يمتنع أن يحمل هذا السياق على غير العلو والفوقية. لذلك ابن القيم يقول في علم الموقعين بعد ذكر هذا العنصر، وهو بهذا السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع، ولا يحتمل غيره البتة. سننتقل إلى شرح هذه الكلمة من مختصر الصواعق المرسلة نظرا لأهميتها. هذه العبارة الإخوة وهذا المثال ابن القيم رد عليه من 42 وجها، وشيخ الإسلام رد عليه من 90 وجها في رسالة اسمها التسعينية. يعني تخيل لخطورة هذا الأمر، يعني أنت الآن تؤول وتحرف وتغير معنى الاستواء الوارد في 7 مواضع في كتاب الله جل وعلا كلها بلفظ استوى، لم يأتي موضع واحد فيه استولى خالص، لم يأتي موضع واحد فيه استولى حتى نقول نحمل هذا على ذلك، ولو أتى موضع واحد نقول هذا الموضع الواحد يحمل على 7 مواضع، فما بالك وقد وأنه لم يأتي ولا موضع واحد في ذكر الاستيلاء. فكيف تحمل الاستواء، تحمل معنى الاستواء على الاستيلاء وتحور وتحرف معناه إلى شيء لم يأتي البتة في النصوص؟ يعني هذا إلا أن هذا في نوع من التعمية على المخاطبين. إذا كان السامع سيفهم من الاستواء العلو والارتفاع كما هو في لغة العرب وهو ورد في كتاب الله جل وعلا، ثم استوت على الجودي لتستووا على ظهوره، فإذا كان السامع سيفهم من الاستواء أنه العلو والارتفاع ويقع في الخطأ والخلط ولم يأتي ما يبينه، أليس هذا يناقض بأن كلام الله جل وعلا جاء للبيان وللهداية وهو أفصح الكلام وأعظم الكلام وأهدى البيان؟ فابن القيم في الصواعق المرسلة، وذكر كلامه الموصلي في مختصر، رد على هذا من 42 وجها، ونحن لن نتكلم عن 42 وجها، لكن سأذكر فقط حوالي 3 أوجه لأهميتها في هذا المبحث، لأنك احتمال تبحث عن شرح هذا الكلام لا تجده. إيراد لفظ الاستواء وعلى مقرونا بالعرش مقرونا مصاحبا لثم التي تفيد المهلة، ما معنى هذا الكلام؟ فسنقرأ فقط، وأرجو أن تتسع صدوركم لهذا، ربما ثلاثة أوجه فقط لبيان هذه المسألة وتفكيك ما فيها من الإشكال. فالبيان الأول، الوجه الأول، يقول ابن القيم هذا الذي قالوه باطل من 42 وجها. أحدها إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم نوعان، مطلق ومقيد. لفظ الاستواء بيأتي مطلق ومقيد، فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، يعني ما لم يتعدى، مثل قوله ولما بلغ أشده واستوى، قصة موسى سورة القصص، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما معنى واستوى هنا؟ استوى هنا لم تتعدى، لم يقل استوى إلى ولا استوى على ولا استوى مع، لا استوى مطلقة هكذا. فهنا استوى معناه كمل وتم، لما بلغ أشده واستوى، يعني استوى وقوي وكمل بنيانه. إذن هذه إذا أتت استوى مطلقة ولم تقيد بعلى ولا بإلى ولا بمع، هذا النوع الأول وورد في القرآن. النوع الثاني المقيد ويرد على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنحاء. الأول مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وتقول واستوى فلان إلى السطح واستوى إلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى لإلى في موضعين من كتابه، في البقرة في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة السجدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. إذن استوى إلى، استوى إلى السماء بمعنى على وارتفع، والثاني مقيد بعلى كقوله لتستوى على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. إذن هذا الثاني. إذن الأول في المقيد الذي يتعدى بإلى، الثاني الذي يتعدى بعلى، الثالث المتعدي بمع، بمع. تقول استوى الماء والخشبة، المتعدي المقرون بواو، المتعدي أو المقرون بالواو، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواهما، يعني ساوت الخشبة الماء. يقول هذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلكوا طريقة المعتزلة والجهمية. قيل لابن الأعرابي أحد اللغويين الكبار وقد سئل هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى، قال لا تعرف العرب ذلك. وهذا هو من أكابر، وهو من أكابر أئمة اللغة. طيب نترك كلامه وننتقل إلى الوجه السابع. يقول إن هذا اللفظ قد اضطرب في القرآن والسنة حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء، ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك، يعني لم يأتي أصلا استولى خالص النصوص، فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود. يعني هذا الذي ذكرناه قبل قليل، فإنه لم يأتي ولا مرة بمعنى استولى في النصوص. الوجه الثامن إنه أتى باللفظ ثم التي حقيقتها الترتيب والمهلة، ولو كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، إن الآيات فيها أن الاستواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض والتقدير، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول على العرش إلى أن خلق السماوات والأرض؟ يعني العرش كان مع من إلى أن خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه؟ هذا قول شنيع وفظيع. ثم ننتقل إلى الوجه 24 حيث يقول رحمه الله تعالى ابن القيم: إن تجريد الاستواء من اللام اللي هي لام بتاعت استولى، وإن تجريد الاستواء من اللام واقترانه بحرف على وعطف فعله بثم على خلق السماوات والأرض وكونه بعد أيام التخليق، وكون يعني كونه كون العرض سابقا في الخلق على السماوات والأرض، إلى أن قال: هذه القرائن تفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته. يعني إن تجريد الاستواء من اللام دليل الحرف اللام استولى غير موجودة، واقتراني بحرف على وعطف الفعل بثم على خلق السماوات والأرض، وكون هذا الاستواء بعد أيام التخليق يعني خلق السماوات والأرض، يفيد كل هذا يفيد القطع بأن الاستواء على حقيقته كما قال أئمة الهدى. ثم ننتقل إلى وجه 39 أيضا يقول، هذه نقطة مهمة: إن استواء الرب المعدى بأداة على سواء على المعلق بعرشه المعرف باللام العرش، لم يقل عرش سواء على عرش، لا العرش، التي هي تفيد العهد والمقصود به عرش الرحمن سبحانه وتعالى، المعطوف بثم على خلق السماوات والأرض، المضطرد في موارده على أسلوب واحد، يعني هكذا أتى في النصوص في كل مكان أتى فيه الاستواء أتى بهذه الطريقة ونمط واحد، لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل معنيين البتة، لا يحتمل معنيين أصلا، فضلا عن 13 كما قال صاحب القواصم والعواصم الذي هو من؟ ابن العربي المالكي، وليس ابن العربي الحلولي الصوفي، ابن العربي المالكي في قال هذا الكلام في شرحي على عارضة الأحوذي، في شرحي في عارضة الأحوذي على جامع الترمذي، يقول لك يعني إذا قال لك السني أو إذا قال لك المسلم الاستواء وأتى لك بهذا الدليل فقل له أي معنى تريد الاستواء، فإن الاستواء على العرش له 15 معنى، يعني يريد توهج هذا الكلام. قرأت قديما في عارضة عارضة الأحوذي على الترمذي، الذي عنده العارضة ممكن يراجع هذا الكلام فيها، والعارضة ليست عندي الآن، كنت أريد آتي بها لكن ليست موجودة عندي. فابن القيم يقول: ولا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل معنيين البتة، فضلا عن 13 أو 15 كما قال صاحب القواصم والعواصم، إذا قال لك المجسم الرحمن على العرش استوى، فقل استوى على العرش يستعمل على 15 وجها، فأيها تريد؟ يعني انظر سبحان الله إلى يعني تمييع الكلام وإرادة تضييع المعنى. فابن القيم يقول يقال له كلا والذي استوى على العرش، كلا والذي استوى على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البتة. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل، والمدعي الاحتمال عليه بيان الدليل، إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز، ولم يذكر على دعواه دليلا. أين دعوة؟ أين دليل دعوة؟ أئمة اللغة يقولون بأن هذه هي معاني الاستواء، العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. وجاء في البخاري عن أبي العالية الرياحي قال على وارتفع. وكلام أئمة اللغة سيأتينا الآن في شرح ابن أبي العز، وكلام الأئمة الكبار، وكلام الإمام أبي حنيفة. وقلنا لكم بأن أبا حنيفة هو من أشد الناس كلاما في هذه المسألة، بل إن أبا حنيفة يكفر كما سنقرأ كلامه من يقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، يكفره أبو حنيفة. مع أن الكثير من الحنفية الآن في العصر ماتريدية، يتبعون مذهب أبي منصور الماتريدي، وهم يشاركون الأشاعرة في كثير من أقوالهم، إلا أن بينهم اختلافات يسيرة. سيأتي كلام الأئمة بالتفصيل، وقلنا لكم أن ابن القيم ذكره بالتفصيل في كتاب خصصه لذلك، هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجميع. وأنت إذا ذهبت إلى بلاد باكستان وأفغانستان وما وراء النهر، وبلاد بخارى وتركستان وقازقستان وداغستان، كل هذه الأماكن على مذهب الماتريدي، ونحن رأيناهم في مكة وفي المدينة، ورأيناهم وجدلناهم وناقشناهم، وهم من أصعب ما يكون في المناقشة، حتى إن أهل الحديث اللي في باكستان أشاعرة، اسمهم أهل الحديث وهم أشاعرة، يقولون بمذهب الأشاعرة للأسف الشديد، يتمسكون بالسنة في الأعمال والأفعال ويدافعون عنها. فإذا جئت للمعتقد فهم على مذهب الماتريدي أو الأشعري. إذن يقول ابن القيم كلا والذي استوى على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين البتة، والمدعي الاحتمال عليه بين الدليل، إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز، ولم يذكر على دعواه دليلا ولا بين الوجوه المحتملة حتى يصلح قوله فأيها تريدون وأيها تعنون أو أيها تريدون. وكان ينبغي له أن يبين كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته، ثم يطالب حزب الله ورسوله. إذن حزب واحد هو ليس أحزابا، حزب يطالب حزب الله ورسوله، اللي هم من؟ الذين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. يطالب حزب الله ورسوله بتعيين أحد الاحتمالات، وإلا فهم يقولون لا نسلم احتماله لغير معنى واحد أهل السنة، فإن الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة. يعني الآن فدعوات أن هذا اللفظ يحتمل 15 معنى دعوة مجردة ليست معلومة لا بضرورة ولا بنص ولا بإجماع. ثم يختم هذا الكلام بقوله والمقصود إن استواء الرب على عرشه المختص به، عرش المختص به، يعني كلمة العرش كما قلنا تطلق على سرير الملك، على عرش المختص به الموصول بأداة على، هي نص في معناه لا يحتمل سواه. يقول في الخاتمة: فهذا هو التحقيق، لا الترويج والتزويق، تزويق الكلام مجرد تزوق الشيء وهو تحته لا شيء، فهذا هو التحقيق لا الترويج والتزويق. وادعاء 15 معنى لما ليس له إلا معنى واحد، وهذا شأن جميع الألفاظ المطلقة إذا قيدت، فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها. يقول لك مثلا كلمة ضربة، يعني الكلمة كيف يعرف معناها؟ يعرف معناها بحسب السياق، وهذه فائدة مهمة جدا، أن الكلمة قد يكون لها عدة معاني في اللغة لكن يعرف معناها بحسب السياق. كلمة ضربة مثلا، يقول لك مثلا ما معنى ضربة؟ تقول له بحسب الجملة، هات جملة ونعرف معنى ضربة. تقول ضرب مثلا، ضرب لك أو لكم مثلا، لا معنى. أما تقول مثلا ضرب الأرض برجله، لها معنى. تقول ضرب البحر بعصاه، لها معنى. تقول ضرب الدابة، لها معنى. هل ضرب الدابة بالعصا الذي فيه الألم والإحساس بالألم مثل ضرب المثل أو مثل ضرب الأرض بعصاه؟ لا. فالكلمات عندما تكون مفردة تختلف عن ما تكون مركبة، التركيب يوضح المعنى المراد بهذا اللفظ. فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن قال قائل: فأيها المراد؟ تقول له: إن هذا بحسب السياق، الضرب هنا معروف في الشريعة، بل علماء الشريعة حددوه وقيدوه أنه ضربا ليس مبرحا. وابن عباس مثل له بالضرب بالسواك أو المسواك. وفي هذا الوجه يتبين أن مطلق اللفظ يدل على المعنى المشترك، وأن اختصاصه في محله هو من اقترانه بتلك الصلة. وعندنا الرحمن على العرش استوى، أو ثم استوى على العرش الرحمن، اقترن به على والعرش، ثم بعد ذلك بيئة ثم الدال على المهلة والترتيب. يقول في الأخير كلمة جميلة: وليس الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه. ليس الإنسان الفاضل يأتي إلى الواضح فيعقد هذا الشيء الواضح ويعميه، لا. الإنسان الفاضل يأتي إلى الواضح يقول هذا واضح، والإشكال تقول فيه إشكال. لكن الشيء الذي ليس فيه إشكال حتى على العوام، يأتي كبار هؤلاء كابن عرب يقول لك: إذا قال لك المجسم الرحمن عرش استوى، قل له: هذه فيها 15 وجها. خاص لو إنسان ليس عنده علم يتوه. لا، ليس الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه، بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه ويبينه. إنسان عالم الذي يتصدق على الأمة يأتي للشيء الذي فيه إشكال فيوضحه، كما صنع الطحاوي في كتابه شرح مشكل آثار، وأتى للأحاديث التي يظن فيها التعارض، يظن فيها التعارض، فحاول التوفيق بينها. وقد أدى الأمة نصيحة عظيمة ومعروفا كبيرا. يقول في الأخير: ومن الله سبحانه وتعالى البيان، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. ولعلكم إن شاء الله ترجعون هذا المبحث في مختصر الطواعق من صفحة 306 إلى 321، ترجعونه لمن أراد أن يرجعونه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الحادي عشر، يعني النوع الحادي عشر من الأدلة التي ذكرها ابن القيم في علم الموقعين، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى. ابن القيم يقول إلى الله سبحانه كقوله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذا الدليل الحادي عشر، التصريح برفع الأيدي إليه أو إلى الله تعالى. وذكر الحديث حديث سلمان الفارسي عند ابن أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، والحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث فتح الباري في مجلد الحادي عشر صفحة 121: إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية صفرا خائبتين، أن يردهما صفرا خائبتين. التصريح برفع الأيدي يعني في الدعاء، وهذا غير مسائل الآن رفع الأيدي أو اليد في الإشارة، في الإشارة أين الله في السماء، لكن هنا التصريح برفع الأيدي يعني في الدعاء. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكرت هذا الحديث في كتابي المطلب الأسنى في الأسماء الحسنى، وتكلمت على تخريجه مطولا هناك، وفيه إثبات صفة الحياء لله جل وعلا، وفي رواية إن الله حي ستير، إن الله حي ستير يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. بل في هذا رفع اليدين إلى السماء أو في الدعاء فيها دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة، فيها دلالة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، إذا صدر هذا من مسلم ففيها دلالة على توحيد الربوبية، لأن الذي يرفع إليه إلى السماء يقر بأن الذي يرفع إليه إليه هو الملك المتصرف في خلقه وفي كونه، المدبر لخلقه وكونه، وإلا لم يرفع إليه إليه. عندما يرفع العبد يديه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعترف بأن له الملك وله الخلق وله التصرف والتدبير، من أفراد توحيد الربوبية. وكذلك المسلم إذا رفع يديه إلى السماء فإن هذا نوع من أنواع توحيد العبادة، نوع من أنواع توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن كما تعلمون الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فإنه بهذا الفعل يقول: يا رب، يا رب أعطني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب ادفع عني الشر ونحو ذلك. فهذا دعاء مسألة يتضمن دعاء عبادة. الثالث فيها إثبات الأسماء والصفات، منها إثبات أن الله جل وعلا هو الغني، لأن العبد لا يرفع يديه ويطلب إلا من الغني الحميد، إثبات صفة الغنى، وإثبات صفة الرحمة، لأن الله جل وعلا من رحمته يغيث المستغيثين ويعطي السائلين ويجيب دعوة المضطرين ويفرج كرب المكروبين، وهذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى ومن آثار اتصافه سبحانه وتعالى باسم الرحمن الرحيم. وكذلك يدل على إثبات صفة الجود، قد جاء في الحديث من أسماء جل وعلا الجواد، فإن الجواد هو الذي يعطي بلا مقابل. وفيه الشاهد لكلامنا إثبات الفوقية، إثبات الفوقية والعلو، لأن الداعي يرفع يديه إلى السماء لأنه يعلم أن الله جل وعلا في العلو والفوقية، ولم نرى داعيا يرفع أو يخفض يديه للأرض، لم نرى داعيا حتى من الكفار. الكافر إذا أصابه الضر رفع يديه إلى السماء ولجأ إلى من فوق السماوات، ولم نرى أحدا يرفع يديه إلى جهة اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف أو التحت. وفيه إثبات القدرة، لأنه يدعو القدير، فهو يعلم ويعتقد أن الذي يدعوه قادر على أن يعطيه ما سأل. وربنا جل وعلا قضى وجاءت الأحاديث بأن العبد إذا سأل فإن له واحدة من ثلاث: إما أن يعجل له مطلوبه في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل، وإما أن يدخر له في الآخرة. فالدعاء فيه خير، ولابد له من نيل شيء من ذلك الخير، إما أن ينال مطلوبه في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. يقول الشيخ: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع. وهذه مسألة سأتي الكلام فيها تفصيلا. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، العبد مطلوب أو مأمور في دعائه أن يتجه للكعبة أو للقبلة عندما يدعو، مطلوب منه وهو مأمور أن يتجه لجهة القبلة في دعائه إذا كان هذا متيسرا متمكنا. وهذا سيأتي البحث فيه بالتفصيل. وأي داعي فإنه يتوجه بفطرته إلى السماء، أما الكعبة أما القبلة فقد كانت الأول إلى بيت المقدس ثم نسخت بعد ذلك إلى الكعبة، ولكن رفع اليدين إلى في الدعاء إلى السماء لم يرفع، لم يبدل ولم ينسخ، ولا يبدل ولا ينسخ. وسأتي لهذا مزيد مناقشة فيما بعد ذلك. الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل، وهذا ورد في أحاديث النزول المتواترة، ومنها ما رواه البخاري برقم 1145 ومسلم برقم 858 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا الحديث، وقد شرحه في رسالة مستقلة مطبوعة مفردة وموجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 470، يقول شيخ الإسلام: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم أو عند أهل العلم بالحديث. وقال ابن القيم: إنها وردت من نحو 30 صحابيا. وقال الذهبي: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. الأشاعرة ماذا يقولون في هذا؟ يقولون: ينزل أمره، تنزل ملائكته. طب هل الأمر عندما ينزل يقول: من يستغفرني فأغفر له؟ هل الأمر يغفر؟ من يسألني فأعطيه؟ هل الأمر يعطي؟ ينزل سلطانه، تنزل ملائكته، هل الملائكة تغفر؟ هل الملائكة تعطي؟ أليس هذا من التأويل السمج الذي لا يروج على العقلاء؟ قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد في المجلد الأول صفحة 289: باب ذكر أخبار ثابتة في السنة صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة: نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من نزول الرب من غير أن نصف الكيفية. يعني كما أنك لا تعرف كيفية النزول فلا بد أن تثبت النزول، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يصف لنا كيفية النزول، كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل ثم قال: فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية. الشاهد الآن سيأتي ثم قال: وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا، الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه، إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى، لا، النزول يكون من علو، محال أن يكون النزول من سفل إلى علو، ومفهوم الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. الشيخ الفوزان له فائدة مسلكية جميلة في هذا الحديث ذكرها في شرح الحقيقة لابن أبي داود، يقول في هذا الحديث: ينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ يقول الشيخ الفوزان: كل هذا من فضله سبحانه وتعالى يعرض على عباده كرمه وجوده، ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر. يعني إذا أمنا بالنزول وأن هذا الوقت وقت التنزل الإلهي، والله جل وعلا يعطي السائلين ويستجيب للداعين ويتوب على التائبين، فإننا مع هذه العقيدة نستفيد هذه الفائدة التربوية العظيمة، أن الإنسان ينبغي له أن يقوم شيئا من الصلاة في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فإنه وقت قبول الدعاء، ولا ينام في هذا الوقت، ويحرم نفسه كما يفعل كثير من المحرومين الذين يسهرون الليل. هذا كلام الشيخ الفوزان: الذين يسهرون الليل فإذا صار آخر الليل ناموا حتى عن صلاة الفجر الفريضة. وهذا الآن واقع، خاصة الآن الوقت هذا الليل فيه قصير جدا، كثير من الناس يسهر إلى 12 قد يصل إلى 1، ثم يقول: ما أستطيع أن أواصل الفجر، بقي على الفجر ساعتان، فماذا يصنع؟ يخرج إلى النوم. فإذا ذهب للنوم بقى على الفجر ساعتين لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفريضة، فيكون قد ضيع الفريضة بسبب ارتكاب إما بعض المباحات، سهران بيشتغل على أحسن الأحوال يعني، أو جالس يتفرج على التلفاز، أو سهران مع أصحابه على البحر أو في الكازينو أو في المقهى أو في نحو ذلك، وضيع الفريضة. الشيخ لا يقول له الآن، الشيخ يقول له: اجعل لك نصيبا من قيام الليل، من صلاة الليل، فضلا عن الفريضة، هذا لابد أن تقوم بها. وأي سهر أي سهر يلهيك عن صلاة الفريضة فهو محرم. أي سهر كائن المكان يلهيك ويشغلك عن صلاة الفريضة فهو محرم. لا يجوز أبدا أن تنشغل بأي شيء وتضيع بسبب ذلك الانشغال الفريضة. شيء من اثنين، إما أن تسهر حتى تصلي الفريضة الفجر وعندئذ سيتيسر لك جزء من قيام الليل، وإما أن تنام مبكرا من أجل هذه الوظيفة. الوظيفة اللي هي الشغل ولا الوظيفة رايح العمل، لا الوظيفة اللي هي صلاة الفجر، لأن هذه وظائف. كثير من الناس لا يفهم أن هذه الصلوات المفروضات وظائف يجب عليك أن تؤديها في وقتها، ويحسبني الأمر دي عادي سهل، يسهر لغاية ما يسهر وينام ما ينام ويقوم يصلي أي وقت الساعة 8 7 9 مش مشكلة. لكن لو كان رايح الشغل أو رايح مسافر في مشوار أو في مصلحة، لا، يضع كل الإمكانات وكل الطوارئ لكي يقوم في وقته. أما هذه الوظائف المفروضة على الشخص فإنه آخر شيء يفكر فيها. فالشيخ يقول هنا فإذا صار آخر الليل ناموا حتى عن صلاة الفجر الفريضة، يقول هذا حرمان والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن ينام مبكرا ويعود نفسه لأجل أن يقوم آخر الليل، فإذا عود نفسه هذا تعودت، أما إذا عودها الكسل والنوم فإنه يثقل عليها حتى القيام بصلاة الفجر. فينبغي للمسلم ألا تفوته هذه الفرصة، وهذا النداء الإلهي. الشيخ الآن لا يتكلم عن الفريضة لأن هذا الشيء يعني مسلم به، يتكلم الآن عن أن الإنسان يصلي شيئا من آخر الليل حتى لكي لا تفوت هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي، وأن يكون حاضرا، وأن يكون حاضرا. والله يقول في وصف عباده المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول والمستغفرين بالأسحار. يعني الإنسان يكون حاضر وربنا عز وجل ينادي عباده ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، كذا وكذا حتى فهذا الدليل الثاني عشر نستفيد منه إثبات العلو، لأن يعني النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل. ونستفيد منه كذلك فائدة تربوية، أن الإنسان يحاول أن يحضر نفسه في هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، ولو بشيء يسير، ولو بصلاة ركعتين خفيفتين في دقيقتين أو أقل أو أكثر. ونقف عند هذا الدليل ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.